قلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا جل وعلا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان والرحمة كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واتبع سنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كان من المنتظر في هذه الليلة كما تعلمون أن نواصل تفسيرنا لسورة البقرة، ولكن الأحداث التي تمر بها بلدنا مصر تحتم علي أن أشخص الداء وأن أحدد الدواء. فالأمة مع كل أزمة، وأهل مصر مع كل محنة وفتنة تمر ببلدنا، يتابعون الفضائيات ويتابعون البرامج فيصابون بشيء كبير من الإحباط والخوف والقلق، بل ولا أبالغ إن قلت يصاب الكثيرون أيضا بشيء من القنوط. وتنتظر الأمة أن تسمع في كل محنة كلمة العلماء وتحليل الدعاء، لأنه ليس تحليلا سياسيا ولا عسكريا ولا استراتيجيا، وإنما هو تأصيل شرعي منبثق من كتاب الرب العلي ومن سنة حبيبنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أقوال سلفنا الصالح وعلمائنا وأئمتنا وسادتنا. فيجب على كل إنسان في هذه الفتن التي تموج كموج البحر أن يتهم رأيه، لأنه ما أتينا إلا من قبل عجب كل واحد منا بنفسه وإعجاب كل واحد منا برأيه. قال سهل بن حنيف كما في صحيح البخاري وغيره: أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد قول رسول الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. سهل بن حنيف صحابي جليل من الله عليه بالحكمة، نعم بالحكمة، ومن الله عليه بالتؤدة، ولذا كان إذا غضب سهل بن حنيف غضب له 1000 سيف، إذا رفع سهل سيفه رفع 1000 رجل مع سهل بن حنيف سيوفهم، لأنهم لا يعلمون أن الرجل لا يرفع سيفه إلا بتؤدة، إلا بحكمة ولحكمة. ومع ذلك أقول سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يقصد يوم الحديبية، يوم كتبت بنود الظلم، بنود الصلح الظالمة الجائرة، وجميل أن أسميها ببنود الظلم، حتى كادت عقول الصحابة أن تطيش. وقال عمر بن الخطاب قولته المشهورة: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ والحديث بطول في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، وقد أفردت له لقاءات. يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته. فأنا أرى أن كل القوى السياسية التي تمزق مصر الآن تمزيقا، أرى أن كل حزب وأن كل فصيل وأن كل قوة من هذه القوى السياسية، سواء كانت إسلامية أو ليبرالية، الكل على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي يرى رأيه ومصر على التمسك برأيه، حتى ولو مزقت مصرنا، حتى ولو مزق وطننا، حتى وصلنا إلى هذه الحالة التي نراها الآن من هذه التجاذبات الممزقة والخطيرة، والتي أوصلت بلدنا إلى حالة من الارتباك والقلق، حتى خسرت البورصة في هذا اليوم وفي اليوم الماضي مبالغ طائلة تصل إلى 30 مليارا. أنا أود منذ البداية أن أطمئن قلوب آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي ممن يعيشون الآن في البيوت الأحداث لحظة بلحظة، وهم في قلق شديد وفي اضطراب كبير وفي خوف عظيم. أود أن أقول لهم: اعلموا علم اليقين أنه لن يقع شيء في كون الملك إلا بأمر الملك. لا تتوهموا أبدا أن قوة مهما كان وزنها ومهما كان حجمها تستطيع أن تحدث في كون الله جل وعلا وعلى أرض مصر ما لم يقدره الملك الحق أبدا. اطمئنوا، لن يقع إلا ما أراد. فالإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية معناها أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فالعليم الحكيم سبحانه وتعالى يدبر أمر الكون، ومنه مصر. وإن كان المكر الآن الذي يكاد لمصر يزيل الجبال، لكنني مطمئن جدا أن هذا المكر الذي يريد لمصر أن تهدم وأن تتوقف تروس تنميتها وعجلتها الاقتصادية والتنموية، هذا المكر الذي لا يريد لمصر أن تتبوأ مكانتها الريادية والقيادية، حتى لا تتكرر من جديد تجربة غزة، فلا يمكن أبدا أن تتدخل مصر في أزمة متكررة لسنوات طويلة لتحلها في هذه المرحلة في أيام قليلة. هذا أمر جديد وهذا دور جديد. لا يمكن أبدا أن تترك مصر لتتبوأ هذه الريادة والقيادة، لابد من إسقاطها وإسكاتها وإشغالها وتمزيقها وتهديدها وتمزيق وتقطيع أواصر الود بين أفراد شعبها. هذا أمر مراد. أنا أخاطب النخبة من كل أفراد القوى السياسية، أين أنتم يا سادة من الجوار الصهيوني الذي يكيد لنا في الداخل؟ أين أنتم؟ هل تتوقع أيها المسلم وأيها المصري أيها الوطني، هل تتوقع أن تحل مصر مشكلة غزة في هذا الوقت القياسي وأن يتراجع بنو صهيون وأن تتغير أوراق اللعبة كما يقال بهذا الشكل الجديد ثم تترك مصر؟ لا، أنا قلت قبل هذه الأزمة لن تترك مصر بعد هذا الموقف الريادي والقيادي أبدا. سيخرج علينا من يقول أنتم لا تتكلمون في أي قضية إلا من منطق المؤامرة ومن منطلق المؤامرة. نعم أنا أقول ذلك، نعم أقول ذلك، لا أقول ذلك تحليلا سياسيا، بل أنطلق في هذا الحديث من منطلق عقدي. عقدي، ألم تقرأ قول ربنا جل وعلا؟ ألم تقرأ قول ربنا جل وعلا؟ إن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا حكم ربي جل جلاله، فأنا أنطلق إذن في حديثي من منطلق عقدي. دعك من هذا، دعك من هذا المنطق، منطق المؤامرة وغير المؤامرة، من منطق من منطلق عقدي. هم أشد الناس عداوة لأهل الإيمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الشاهد أن مصر الآن تمر بأزمة حقيقية، وجميع أبناء مصر مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم يجب عليهم جميعا أن يعلموا حجم الأزمة وأن يقفوا على قدر عمق هذه الأزمة وأن يستعلي كل فصيل سياسي على جراحه وعلى أجندته الخاصة وعلى مشكلاته، أن يستعلي الجميع، الإسلاميون والليبراليون، كل فصيل أن يستعلي الجميع لنعلي مصلحة هذا البلد، وليحرص الجميع أيا كان فكره ومعتقده ومنهجه على وحدة هذا البلد، لأن المكر الذي يكاد الآن لمصر خطير. لكنني أقول اطمئنوا، فهذا المكر ورب الكعبة، هذا المكر الخبيث السيء لا يحيق إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كل من يمكر بمصر ورب الكعبة ورب الكعبة سيقصمه الله جل وعلا، وسيكب على وجهه مخزيا في الدنيا والآخرة. هذا البلد الله جل وعلا يقول وقد مكروا مكرهم، معلش اقرأ نهاية الآية دي ونرجع لوسطها، وقد مكروا مكرهم ثم يصف الله هذا المكر الخبيث بأنه يزيل الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أمر مرعب، أمر مرعب، لكن يطمئن القلب وتهدأ النفس وتستقر حينما تقرأ قول الله جل وعلا بين هذا الفعل وهذا الوصف: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. خلاص أنا مطمئن، حتى وإن كان هذا المكر يزيل الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، عند الملك الكبير المتعال. الله جل وعلا يسمع ويرى، الله جل وعلا لا يحدث شيء في كونه بعيدا عن سمعه وبصره بلا إرادته وبلا قضائه وبلا قدر منه تبارك وتعالى أبدا، كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، لا تسقط ورقة فضلا عن قاذفة، فضلا عن صاروخ، فضلا عن قنبلة، لا تسقط ورقة في كونه إلا بعلمه. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأنا مطمئن أنه لن يقع في مصر إلا ما أراده ربنا، خلاص، وكل ما قدره خير، كل قضاء الله خير، كل قدر الله لأهل الإيمان، لأهل الإيمان خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنا أريد أن أملأ قلوبكم إيمانا وثقة في الله وتوكلا على الله ورجاء في الله وتضرعا إلى الله وتذللا إلى الله وتوبة إلى الله وتعبدا لله وبكاء وخشوعا وخضوعا بين يدي الله. فهذا ورب الكعبة هو المخرج، هو المخرج، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، لا مخرج من هذه الفتنة ومن كل الفتن إلا بالاعتصام بالله جل وعلا، إلا بالتوكل عليه، إلا بالثقة فيه، إلا بالرجاء لفضله، إلا بالتذلل والخضوع والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى. فلا بد أن تعلم أن القضاء قضاؤه، وأن القوة قوته، وأن العز عزه، وأن الكون كونه، وأن الأمر أمره، وأن الملك ملكه، وأن التدبير تدبيره سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء في كونه إلا إذا أراد، في الوقت الذي شاء وبالقدر والكيف الذي شاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. عاوزك تثق في هذا، وعاوزك يا أختاه تطمئن لهذا عشان حالة القلق. أنا على يقين إن ما في قوة في مصر تستطيع أن تفعل في هذا البلد إلا ما قضاه ربي وقدره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق، مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والزمن المذكور في الحديث زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي، فالتقدير أزلي، لتطمئن. طيب المحور الثاني باختصار شديد، لأني عندي خطة أريد أن أنتهي منها الآن بإذن الله تعالى. المحور الثاني: إياك أن تتصور أن قانون الفوضى وإن سميت بالخلاقة هو الذي يحكم الكون، أبدا، هذا وهم. الفوضى لا تحكم الكون، وإنما يحكم الكون سنن ربانية إلهية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى أو زعم لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة أبدا. لا فوضى خلاقة ولا فوضى هدامة، ما فيش فوضى خلاقة. لا تتصور أن الكون يسير في فوضى وبفوضى وإلى فوضى، لا، الكون محكوم بسنن إلهية ربانية، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه آية الأحزاب. في آية فاطر: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وفي آيات آل عمران: قد خلت من قبلكم سنن. الله أكبر. فسيروا في الأرض فانظروا، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. الله 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 الله. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليعلمه وليمحصه. إيه ده؟ دي سنة جارية ثابتة من أعظم السنن، من أعظم السنن. تأتي المحن، تأتي الفتن، تأتي الابتلاءات ليميز الله الخبيث من الطيب، ليمحص الله من يمشي على الصف أو على الطريق، حتى لا يثبت على الصف إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته وصدقت نيته، إلا من كان جديرا بحمل الراية، إلا من كان أهلا لحمل الأمانة. ثم ينكص على عقبيه ويترك الطريق المستقيم بعد هذه المحن والفتن من ليس أهلا للسير على طريق الرسل والسير على طريق الأنبياء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهذه المحن وهذه الفتن تأتي للتمحيص، للتمايز، نعم، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الله جل وعلا. وهل ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم أهل الإيمان من أهل الكذب إلا بعد المحن والفتن والابتلاء؟ كلا كلا، الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون جل جلاله. إذا ما المراد؟ الله تبارك وتعالى شاء وقدر ألا يحاسب عباده إلا بما يصدر عنهم من أقوال وأفعال، لا بمقتضى سابق علمه فيهم، بل بعد إقامة الحجة عليهم، بعد البلاغ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله لا يحاسب عباده بمقتضى سابق علمه فيهم، بل بما يصدر عنهم من أقوال وأفعال. إذا لابد أن تأتي المحنة ويأتي الابتلاء وتأتي الفتنة ليثبت أهل الإيمان، ليعلمهم المؤمنون، ولينقص على عقبيه أهل النفاق ليعلم نفاقهم أهل الإيمان. فهو مندس في الصف. هذه حكمة ربنا تبارك وتعالى. وليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص، تطهير، تمييز. فكل شيء بحكمة ولحكمة. إياك أن تظن أنك أرحم بأهل مصر من الله، لا ورب الكعبة، فهو أرحم بنا من رحمة أمهاتنا وآبائنا جل جلاله. لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. فالكون يمضي وفق سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير. بهذه السنن انتصر المسلمون في بدر، وبهذه السنن هزم المسلمون في أحد، وقائد المعركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه السنن تبعثر جمعهم على كثرته في حنين في أول المعركة، وبهذه السنن انتصروا في آخر حنين. سنن ماضية ماضية إلى قيام الساعة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فيا أهل مصر اطمئنوا اطمئنوا، لن يقع في مصر إلا ما شاء ربي وقدره. وثقتي في ربي سبحانه وتعالى أنه لن يخزي أهل مصر ولن يخزي مصر ما داموا متمسكين بشرعه معتصمين به. خلي بالك من هذا القيد، خلي بالك من هذا القيد. ظني أو يقيني، يقيني في ربي سبحانه وثقتي فيه جل وعلا وفي وعده، وثقتي في سيدي رسول الله وفي وعده، أن الله جل وعلا لن يضيع من توكل عليه ومن اعتصم به. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أمره كله هداه. قال جل علاه: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة بكاف عبادة، بلى وربي. هل عاد أهل مصر إلى الله؟ هل شكروا نعمة الله عليهم؟ هل ازداد تمسكهم بالقرآن والسنة والشرع؟ هل امتلأت المساجد الآن بلا خوف ولا مراقبة ولا قلق بالمصلين في صلاة الفجر كما نراهم في صلاة الظهر أو في صلاة الجمعة؟ هل شكر أهل مصر ربهم جل وعلا؟ هل نورت البيوت بالقائمين في الليل ممن يتلون كتاب ربهم جل وعلا؟ أم لازال جل أهل مصر يقيمون الليل كله أمام الفضائيات وأمام المواقع الإباحية؟ يؤسفني ويؤلمني أن آخر إحصائية للدخول على المواقع الإباحية ما علمتها إلا بالأمس من أحد الإخوة المتابعين، قال لي: هل تعلم أن من يدخلون على المواقع الإباحية على مستوى العالم، على مستوى العالم، تأتي مصر في المرتبة الرابعة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، في المرتبة الرابعة على مستوى العالم، ونريد نصرة. هو أنتوا كده مشايخ كل حاجة تدخلوا لنا فيها الدين؟ ايه يا عم الشيخ علاقة الدين بعلاقة المواقع الإباحية؟ وايه علاقة المواقع الإباحية بالتخلف والتأخر؟ هذا هو الخلل. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال جل وعلا: ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. آيات كثيرة جدا. فأنا على يقين أن الله جل وعلا لن يخذل مصر وأهلها ما دامت متمسكة به بشرعه وبهديه، معتصمة به جل جلاله، معتصمة بكتابه. فالاعتصام نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله، ومدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على التمسك بهاتين العصمتين. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو العلاج في كلمتين، في كلمتين: اعتصام بالله واعتصام بحبله جل جلاله. مصر إن شاء الله في معية الله، مصر مليئة بالأولياء، نعم، بالمؤمنين المتقين، هؤلاء هم الأولياء. فالولي هو المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مصر مليئة بالأولياء، مصر مليئة بالعلماء، أرض الشهداء، أرض الصديقين والصديقات، أرض العطاء، أرض الوفاء، أرض الأنبياء. مشى على أرضها إبراهيم، ومشى على ترابها موسى، ومشى على ترابها إدريس، ومشى على ترابها عيسى، وعاش على أرضها يوسف، وعاشت على أرضها العذراء البتول الطاهرة مريم، ومشى على ترابها عيسى، ومشى على ترابها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أرض بركة، نعم، أرض الطور، أرض بركة. أنا أعي كل لفظة أرددها بفضل الله. مصر أرضها أرض بركة، فيها طور سيناء، فيها الأرض المباركة، تلك الأرض التي بوركت بفضل الله تبارك وتعالى، بتجلي الله جل جلاله على كليمه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. مصر يا إخواني كما يقول كعب الأحبار: لولا أنني أسكن الشام لسكنت مصر. قيل: ولما يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهلها في عافية إلى قيام الساعة، ومن قصد مصر بسوء كبه الله على وجهه. وفي التوراة المنزلة على قلب موسى: من قصد مصر بسوء قصمه الله. ورب الكعبة سيقسم الله ظهر كل من يمكر بمصر سوءا، وسيخزل في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتب إليه جل وعلا ويرجع. أرجو من الجميع إن أوصله الله هذه الكلمات أن يجلس مع نفسه جلسة صدق، وأن يحاسب نفسه: هل ما يتكلم به الآن في هذه الأزمة هو الحق الذي يدين به لله؟ هل الخصومة التي يعلنها الآن خصومة في حق يعتقد أنه حق، أم أنه يعلم يقينا إذا خلى بنفسه أن خصومته في باطل؟ وخلي بالك، خلي بالك، كتير أوي من الناس مش واخد باله ومتصور أنه لما يخاصم في باطل، طالما أن ما حدش عارف والقضية مش معروفة مش معلنة وما فيش أدلة ظاهرة وقرائن تثبتها، فهو في منأى ومأمن. لا، لا ورب الكعبة. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح، صححه العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. يا الله، والله العظيم لو تدبر كثير من أهل مصر الآن في هذه العبارة النبوية وصدق لعاد عما هو فيه، بس في غفلة، في عمى على القلب. وفهران على كثير من القلوب، إعلان لخصومات بالباطل، مش لله، مش للدين، مش لمصر، لا والله، وأنا أقسم بالله على ذلك، ليست لله وليست للدين وليست للبلد، خصومات لأجندات خاصة، خصومات من أجل حزب، من أجل جماعة، من أجل هوى، من أجل أنا، لكن مش من أجل الله ولا من أجل الدين ولا من أجل مصر. والله لو كان عملنا لله، وأنا بقول حل الأزمة دي كلها في كلمتين، في محورين، الأول تصح النوايا في أننا نريد عز مصرنا وأمن بلدنا واستقرار وطننا وبناء مصرنا، تصح النية من كل أفراد القوى السياسية والنخب اللي موجودة الآن على ظهر الأرض في مصر، والأمر الثاني يبقى في حوار بأدب وبناء، حتى وإن اختلفت معي في العقيدة، حتى وإن خالفتك في المنهج، يبقى في حوار بناء، والخلاف بيننا يبقى وسيبقى ولن يزول. وأفصل بس عاوز أقول لك إن الحل مش صعب، مش مشكل، بس صعب على أصحاب النوايا السيئة، وصعب على أصحاب النوايا الخبيثة، وصعب على من يعبد نفسه ويعبد الأنا ويقول أنا، وأنا ما أقدرش أتنازل، حتى ولو كان هذا سيمزق مصر وسيحطم شعب مصر الأبي الذي تعب وتعب كثيرا وطال ألمه وطال تعبه، لكن لازالت القوى السياسية إلا من رحم الله تبارك وتعالى من أفراد لا يعملون لا من أجل الله ولا من أجل دين الله ولا من أجل مصر، لكن من أجل الأنا ومن أجل الهوى ومن أجل الحزب ومن أجل الجماعة ومن أجل الدنيا ومن أجل الدنيا. خلاص صار كل واحد لا يرى إلا نفسه، صار الكل زعيما لا يرى إلا نفسه، أنا زعيم ويجب أن تسمعوا لي فأنا الزعيم، والكل يرى أنه صار زعيما، يجب أن يقال أن يسمع، إن قال أن يسمع لقوله، وإن تكلم أن ينصت الآخرون وأن يلتزموا قوله، هذا خلل. الأزمة يا إخوانا مش معضلة إن تحقق هذان الأمران، لكن تعالوا بس عشان ما نستبقش الأحداث، كان الوقت بيجري سبحان الله، بقول أن الواقع الآن في مصر يحتاج وبقوة، والكلام ده أنا قلته كتير جدا وبينته في خطبة الجمعة في جامع عمرو بن العاص، أول خطوة على طريق العودة، أول خطوة على طريق العودة والخروج من هذه الأزمة، مش بقول أن يرفع شعار العدل، لا، أن يحقق العدل، أول خطوة على الطريق، مش أن يرفع شعار العدل، العدل بقى بكل ما تحمله الكلمة من معنى، العدل في القضاء، العدل في الحكم على الآخرين وفي التعامل مع الآخرين، العدل بين الطبقات، العدالة الاجتماعية، أن يساعد الفقير الغني وأن يعطف القوي على الضعيف وأن يتبنى الأغنياء الفقراء، أن يتبنى الأغنياء الفقراء تبنيا معنويا بالإنفاق بالبذل والسخاء، حتى لا يفهم أحد التبني بمعناه الشرعي، أن يعطف الأغنياء على الفقراء وأن يوسعوا عليهم وأن يشركوهم في ما رزقهم الله تبارك وتعالى من فضل، كل على قدره واستطاعته. فالخطوة الأولى أن نحقق العدل، لو لم يشعر أهل مصر بتحقق العدل فلن يهدأ المجتمع ولن يستقر، لن يقبل المظلوم ولن يقبل أهل القتيل ولن يقبل من فقد عينه وفقد عضوا ولن يقبل من فقد الحياة الكريمة والعيش الطيب أن يبقى هادئا. سيظل مجتمعنا يغلي يا سادة، فنريد أن نخطو خطوة عملية أولى على الطريق بتحقيق العدل بين أفراد المجتمع كله، بين مسلميه وأقباطه، بين إسلاميه وليبراليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام يكتب بالذهب بل بأغلى من الذهب: لا تستقيم أمور الناس في الدنيا إلا بالعدل. يا الله، ثم تيجي نبدأ بالآية أغلى من كلام شيخ الإسلام، نبدأ بالآية أفضل وبعدين نرجع لكلام شيخ الإسلام. ماشي. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله الله الله، والله العظيم والله العظيم، لو لم تحكم إلا هذه الآية في الأمة وفي أهل مصر لسعدوا في الدنيا والآخرة. مصر العدل داخل في كل قضايا الدين والدنيا، في كل جزئيات الحياة، في كل شيء. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن، لا يحملكم بغضكم لقوم على الظلم، لا يصرفكم حقدكم على قوم عن العدل، بل حققوا العدل والحب والبغض. لا ينبغي على الإطلاق أن يدفعكم للظلم أو أن يصدكم عن العدل. ثم يقول شيخ الإسلام: لا تستقيم أمور الناس في الدنيا إلا بالعدل. خلي بالك من كلام الغالي ده. فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإذا لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. يا الله، والله تخلي بالك، هقول تاني: ولا تستقيم أمور الناس في الدنيا إلا بالعدل، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. وإذا لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. الله. وإذا لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. فإن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. أقعد أقول الكلام ده للصبح، والله العظيم لو لم أردد الليلة إلا هذه الكلمات لكفى. ميزان ذهب، ميزان ذهب. أقول تاني أو تالت: ولا تستقيم أمور الناس في الدنيا إلا بالعدل، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. وإذا لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، لأن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. هذا ما ندين به لربنا جل جلاله. يبقى الخطوة العملية الأولى تحقيق العدل، ونبدأ تدرج سنة كونية وينبغي أن يعي شعب مصر هذه السنة الكونية حتى لا نتعجل عجلة لا يمكن أبدا معها أن نقطف الثمار، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أكررها ثالثة، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كل شعب مصر متعجل، كأن حكومة الدكتور هشام قديل بقالها 40 سنة، وكأن الرئيس بقاله 30 سنة، الكل متعجل، الكل يتصور أن الرئيس يمسك الآن عصا موسى، مستحيل ولن يكون، لن يكون. في سنة كونية اسمها التدرج، لا تجامل أحدا من الخلق ولا تحابيه، هتأخذ بأسباب العز تعز، هتأخذ بأسباب النصر تنصر، هتأخذ بأسباب التنمية والعمل والإبداع والإنتاج ستجني الثمار، لكن بدون عمل، مع هذا الضجيج على مستوى الإعلام وعلى مستوى الواقع لن يتغير أي شيء، بل إلى الأسوأ، بل إلى الأسوأ، لأننا نخالف سنن الله الكونية. أنا لا أحلل تحليلا سياسيا، من شتلي عن سياسة، اللهم إلا إن كنت تبحث عن السياسة الشرعية فبها ونعمت على العين والرأس التي تنبثق من كتاب ربنا ومن كلام الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، والحديث رواه البخاري عن الحبيب النبي. هذه السياسة الشرعية لا ننكرها أبدا، ولا نقلل من قدرها، ولا نفصمها ولا نفصلها عن ديننا، بل هي من ديننا. وأن احكم بينهم بما أنزل الله إلى آخر الآية. الشاهد أيها الأفاضل أننا نحتاج الآن إلى إقامة العدل، مش إلى رفع شعار العدل، إلى تحقيق العدل، وبحزم وبحسم وبقوة، نحتاج إلى تحقيق العدل بحزم وبحسم وبقوة. الناس ملت وتعبت، لا يمكن أبدا أن تقام أمة بهذه الفوضى، وإلا لما شرع ربنا جل وعلا الحدود، هذه الحدود ما شرعت إلا من أجل أن تكون زواجر وجوابر، الحدود زواجر وجوابر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والله الذي لا إله غيره، لو علم القاتل فوق أي أرض وتحت أي سماء أنه سيقتل، والله لفكر بدل المرة 1000 مرة قبل أن يقدم على الأرض مرة ليقتل أو ليسفك دما بريئا. والله لو علم القاتل أنه سيقتص منه وأنه سيقتل لفكر بدل المرة 1000 مرة قبل أن يمد يده مرة ليسفك دما بريئا محرما. شرع ربي الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يبقى احنا عاوزين تحقيق العدل بحسم وحزم وقوة، لأن اللين في موضع القوة خلل وفشل، ولأن العنف في موضع اللين خلل يفسد ولا يصلح، ويهدم ولا يبني. ما أروع وأجمل وأكمل قول عمر رضي الله عنه حينما جلس يوما مهموما يفكر في أمور الولاة وفي أمور المسلمين في الولايات أي في المحافظات بلغة العصر، وفي الولاة الذين يقومون على أمر المسلمين في الولايات أي في المحافظين والوزراء بلغة العصر، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: فيما تفكر يا أمير المؤمنين؟ ولما هذا الحزن؟ فقال عمر: لا أجد لهذا الأمر من يحمله. يا إلهي، والله العظيم الكلمة دي بترعبني، أقسم بالله لا أجد. عمر يقول في عهد عمر: لا أجد لهذا الأمر من يحمله، في عهد الأطهار الأبرار الأخيار الكرام من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: فأين أنت يا أمير المؤمنين من فلان وفلان وفلان؟ أنت تعيش بين عمالقة الصحابة، بين الكرام الكبار في عهد عمر، يقول: لا أجد لهذا الأمر من يحمله. ولا تستكثر هذا، فالولاية أمانة، والوظيفة أمانة، والوزارة أمانة، والمسؤولية وإن كانت صغيرة ما دمت مسؤولا فأنت على أمانة. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أبي ذر رضي الله عنه: ما أقلت الغبراء يعني الصحراء وما أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. شايف المنقبة دي رضي الله عنه، ومع ذلك ذهب أبو ذر للنبي كما في صحيح مسلم وقال: ألا تستعملني يا رسول الله، يعني ألا تمنحني ولاية أو وزارة؟ فضرب النبي على منكبيه وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فالأمر ليس هينا كما تصور البعض، الولاية ليست مغنما بل هي مغرم إن لم تتق الله عز وجل فيها. فقال عمر: لا أجد لهذا الأمر من يحمله. فقال: أين أنت أمير المؤمنين من فلان وفلان؟ قال ابن عباس: هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف، والقوي في غير عنف، والجواد في غير إسراف، والممسك في غير بخل، ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. شايف كلام عمر؟ هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف، والقوي في غير عنف، والجواد في غير إسراف، والممسك في غير بخل. وسطية عجيبة. ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع، أي لا ينافق ولا يتملق أحدا، لا في أوروبا ولا في أمريكا، لا في شرق ولا في غرب. ولا يضارع، أي لا يخضع ولا يذل، لا يخضع إلا لله جل وعلا. ولا يتبع المطامع، لا ينظر إلى الكرسي على أنه غنيمة، وإنما على أنه أمانة ومسؤولية. ولذلك لما أرسل والي عمر بن عبد العزيز على خراسان إليه يقول له: يا أمير المؤمنين، ائذن لي في استخدام القوة مع آلي خراسان، فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فقال عمر بن عبد العزيز: كذبت، كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. ثم قال: من أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس، وإلا فليفارقنا. من أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فليفارقنا. ثم قال: أن يدلنا على خير لا نعلمه، أو أن يهدينا إلى الحق ما استطاع، وألا يغتابن عندنا أحدا، وألا يتعرض لما لا يعنيه، وأن يعيننا على الحق جهده. ما فيش مجاملات بالباطل. إذن باختصار شديد، الأزمة الآن تتحل ببساطة شديدة جدا بإخلاص نوايا وحوار جاد صادق. مش مهم نتفق، سيبك من حكاية نتفق ونتوافق، دي ده لن يكون، لن يكون يا إخواني. الاختلاف أمر قدري، الاختلاف أمر قدري، مش ممكن. طب هات لي أي أب في الكون كله يقول بأن أبناءه متفقون في كل الصفات، مستحيل مستحيل. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الاختلاف أمر قدري، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الخلاف المذموم باتفاق أهل التحقيق هو الخلاف في أصل الملة، إنما الخلاف في الفهوم والاستنباطات وفهم الأدلة ده أمر قدري لن يزول إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وقع الاختلاف بين الملائكة، ووقع الاختلاف بين الأنبياء، ووقع الاختلاف بين الصحابة، هذا أمر قدري. فتعالوا بنا لنصدق مع ربنا ثم مع أنفسنا. تصح النوايا، أول أمر النية تبقى صحيحة وصادقة في أنك تريد وجه الله جل وعلا، وتريد خير هذا البلد وبناء مصر. نختلف؟ أمر طبيعي، لكن مع هذا الاختلاف نتحاور. أنا أدعو إلى التحاور، أدعو جميع القوى السياسية، بس بعد ما تصح النية. إنما لو أنا جلست مع حضرتك وأنا نيتي خبيثة وأنا مش جاي لله، أنا جاي للأنا وجاي للحزب وجاي للجماعة وجاي للهوى وجاي لأجندتي الداخلية أو الخارجية أيا كانت، مش هنتحاور، لن نتحاور. أنا أجلس معك بازدراء وباحتقار، ولا يمكن مع ذلك، مع هذه الروح ومع هذه النية، أن أسمع لك، وكذلك أنت. فتصح النوايا. يلا كل أفراد القوى السياسية وكل القيادات وكل الزعامات، أنت صادق، أنت صادق النية في أنك تريد وجه الله ثم تريد الخير لمصر، يلا أصدق مع ربك يا أخي ثم مع نفسك، أصدق. أيوة أنا صادق، أنا أريد وجه ربي، وأعلم أن الكراسي إلى زوال، وأعلم أن المناصب إلى فناء، وأين من كانوا يتبوؤون المناصب والكراسي الآن؟ أي والله أنا أريد وجه الله، وأريد بعد ذلك مصلحة مصر، وأريد أن أرفع راية العدل والحق والعدالة الاجتماعية في مصر، وأن يحيا الناس بكرامة وعزة. طب جميل، لو دي تحققت هنتحاور وهنتناقش، حتى وين اختلفنا، حتى وين اختلفت مع الرئيس، اختلف معه فهو بشر، لا حرج أبدا، بس بأدب باحترام وليس بسوء أدب. لا تتعمد أن تحرج الرجل أو أن تسقط هيبة الرجل، حتى لا تسقط هيبة الدولة، حتى لا تسقط الدولة. فلو سقطت مصر سقطت على رؤوس الإسلاميين والليبراليين والأقباط والجميع، لن يبقى أحد في مصر إن سقطت مصر آمنا مطمئنا. فأين العقل إذن عند أولئك الذين يريدون أن يهدموا، كما يقولون أن يهدموا المعبد على رأس من فيه؟ هذا سوء فهم. مصر كما أقول دائما ليست ملكا لأحد، مصر ملك لنا جميعا، ملك للمسلمين وملك للأقباط، يعيش فيها الليبراليون، يعيش فيها. أنا أفرق تماما بين مرحلة الانتماء لجماعة لا أعيش فيها وبداخلها إلا مع من يتفقون مع فكري ومنهجي، وبين مرحلة العيش في دولة، الدولة فيها كل الأطياف كما كانت دولة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها المسلمون، فيها الموحدون، وفيها المؤمنون، فيها المنافقون، فيها اليهود، فيها الأعراب. دولة، مرحلة دولة. أرجو من أبنائنا وإخواننا أن نفرقوا بين هاتين المرحلتين، مرحلة الانتماء للجماعة ومرحلة الانتماء للدولة. فأنا بقول لا حرج أن تختلف معي على العين والرأس. يا أخي إذا كان إسلامي لا يلزمني أن أكرهك على اعتناق عقيدتي بعد أن أبلغ أنا، وبعد أن أبين بحكمة ورحمة وأدب وتواضع، لا يلزمني ديني أن أكره الآخرين بعد الدعوة والبلاغ على اعتناق عقيدتي. فكيف أكرهك إذن على اعتناق فكرتي؟ كيف أكرهك على اعتناق فكري؟ هذا أمر خلل لا يليق. أنا ما علي إلا أن أبلغ بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، لكن يهتدي هذا أو لا يهتدي ليس من أمري أنا وليس من شأني، بل ولا من شأن العبيد، هذا شأن العزيز الحميد سبحانه وتعالى. يقول ربنا لنبينا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويقول جل وعلا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أنت وظيفتك تبلغ بس. فلو صحت النية وصفت صار الحوار ميسورا، وهنختلف، لكن هنرجح في آخر الحوار مصلحة مصر، وهنستعلي على جراحنا وألامنا ورؤانا الخاصة من أجل أن تبقى مصر. هذا هو الحل من وجهة نظري. وأن يظل القضاء عزيزا بعيدا عن لعبة السياسة، وأن يقول قولة الحق بحق. القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. دعوة لكل القوى السياسية في مصر على اختلاف عقائدها وإيدولوجياتها وانتماءاتها وأفكارها أن يصححوا النية، وأن يفتحوا نافذة الحوار الهادئ المتعقل ليستعلي الجميع على أطروحاته وأطروحات حزبه أو جماعته أو أيديولوجية فكره من أجل أن يغلب مصلحة مصر ومصلحة الوطن، لتعبر مصر من عنق الزجاجة المظلم الذي طال، وليهنأ شعب مصر أيا كان انتماؤه، ليهنأ شعب مصر بعد عناء دام لسنوات طوال. هذه رؤيتي من منظور شرعي من كتاب ربنا وسنة نبينا. والله تعالى أسأل أن يحفظ مصر من الانقسام، وأن يحفظ مصر من الفتن، وأن يحفظ مصر من الصراع والصدام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا يا أهل مصر الأبرار، قوموا بالليل، أراكم قد سكنتم، أراكم قد تكاسلتم وتباطأتم وثاقلتم إلى الأرض إلا من رحم ربي، فهيا قوموا، قوموا لله بالليل، تململوا بين يديه، تذللوا له، تضرعوا له سبحانه، لا تغفلوا عن الدعاء يا أهل مصر لينقذ الله جل وعلا مصرنا من هذه المحنة ومن كل محنة ومن كل فتنة. فالأمر أمره سبحانه وتعالى، قل إن الأمر كله لله، قوموا بالليل صلوا وسبحوا واستغفروا وانصحوا بأدب للرئيس وللحكومة وللعلماء ولبعضكم البعض بأدب، ولا يشكك بعضنا في بعض، ولا يتهم بعضنا بعضا، ولا يخون بعضنا بعضا، وليحسن الظن كل واحد منا بأخيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على مصر من رحماته وأن يستخرج لها من بركاته، وأسأل الله أن يجنب مصر الفتن، وأن يجنب مصر الانقسام، وأن يجنب مصر الصدام. أسأل الله أن يحفظها من الصراع والصدام، وأسأل الله أن يهدي قادتها أيا كانت مواقعهم إلى كل خير وإلى ما فيه خير البلاد ورضا رب العباد سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تأمرهم بالمعروف وتحضهم عليه وتنهاهم عن الشر ولا تحضهم عليه. وأسأل الله أن يجنبهم بطانة السوء التي تأمرهم بالشر وتحضهم عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن.